الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 93 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 63 من كتاب الصلاة، والأول من باب صلاة العيد. والعيد مشتق من العود، وهو الرجوع لتكراره بتكرار السنين، وقيل لعود السرور بعوده، وقيل لكثرة عوائد الله على عباده في ذلك اليوم، وقد سمي بذلك تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا بقفولها سالمة، وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. انتهى من الإعلام لابن الملقن. وإذا أطلق العيدان عند المسلمين فهما عيد الأضحى وعيد الفطر. أما عيد الفطر فمناسبته انقضاء المسلمين من صوم رمضان، وأما عيد الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وهناك عيد ثالث وهو يوم الجمعة، وليس في الإسلام سوى هذه الأعياد الثلاثة. وشرعت صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة، كما ذكر ذلك ابن الملقن في الإعلام وابن كثير في البداية والنهاية. والسبب في مشروعيتها ما أخرج أبو داود عن أنس رضي الله عنه: كان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. وهو حديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، فقال رجل: أفرأيت إلا منيحة أنثى أضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم من أظفارك وتحلق عانتك وتقص شاربك، فذلك تمام أضحيتك. خرجه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن. والأصل في مشروعية العيد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. والمشهور عند المفسرين أن المراد بذلك صلاة العيد. وأما السنة فالأحاديث المتواترة التي ستذكر في الباب وغيره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وابن هبيرة في الإفصاح. وأما حكم صلاة العيد فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: الأول أنها مسنونة، فلو تركها الناس لم يأثموا، وهذا قول مالك والثوري ورواية عن الشافعي وإسحاق وأبي يوسف، وحكي رواية عن أحمد، وحجتهم على قولهم حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن الرجل قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. نعم. الثاني أنها فرض كفاية، فإن اجتمع أهل بلد على تركها أثموا، وقتلوا على تركها، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة، وهو قول طائفة من الحنفية والشافعية، وهو اختيار ابن قدامة. الثالث أنها واجبة على الأعيان كالجمعة، وهو قول أبي حنيفة، ولكنه لا يسميها فرضا، وقول الشافعي، كما في مختصر المزني حيث قال: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد، وقول الليث والرواية عن مالك. واستدل من يقول بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، متفق عليه من حديث أم عطية. ومما استدل به على الوجوب ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر دليل على الوجوب. واستدل على وجوب صلاة العيد أيضا بحديث عمير عمومة أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقضوا إلى المصلى من الغد، حتى أتى نفر من الأعراب، حين أتى نفر من الأعراب وأجازوا برؤية الهلال. ومن الأدلة على وجوب صلاة العيد أنها تسقط الجمعة إذا اتفق في يوم واحد، كما ثبت عند أبي داود والفريابي في أحكام العيد. وغيرهم عن ابن جريج عن عطاء قال اجتمعوا يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب. قال في المغني ولنا في وجوبها في الجملة أمر الله تعالى بها لقوله فصلي لربك وانحر، والأمر يقتضي وجوب ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وهذا دليل الوجوب. ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة، وإنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركها كسائر النوافل. وقال ابن تيمية كما في المجموع ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان لم يبعد أن يجبه على من كان في البلد من المسافرين والنساء كما كان، فإن جميع المسلمين من الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض كفاية. وأما قول من قال إنه تطوع فهذا ضعيف جدا، فإن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده، ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد، وهو من أعظم شعائر الإسلام. في نقل أطول من هذا: وإن اجتمع أهل بلد على تركها قتلوا، لكن لا يقاتلون على أنهم ارتدوا، ولكن لتركهم شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة. وأما حضور النساء لصلاة العيد فقد اختلف العلماء فيه إلى أقوال. الأول أنه مستحب، وهذا القول حكي عن طائفة من السلف منهم علقمة، وروي عن ابن عمر أنه كان يخرج نساءه، وهو مروي عن علي وأبي بكر، وهو قول إسحاق بن حامد. وقال أحمد في رواية ابن منصور: لا أحب منعهن إذا أردنا الخروج. الثاني أنه مباح غير مستحب ولا مكروه، حكي عن مالك وقال به طائفة من الحنابلة. الثالث أنه مكروه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك وأحمد في رواية حرب. قال: لا يعجبني في زمننا لأنه فتنة. الرابع أنه يرخص للعجائز دون الشواب، وهذا قول لأبي حنيفة وأصحابه ومروي عن النخعي، ونقله حنبل عن أحمد، وهو مروي عن ابن عباس بسند ضعيف. الخامس يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات، وفسر أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال ومن تميل النفوس إليها، فيكره لهن الخروج لما فيه من الفتنة. ونقل عياض والحافظ وكذا الشوكاني قول سادس عن أبي بكر وعمر، وهو الوجوب، إلا أن السند إليهما لم يثبت، فما هو إلا الاستحباب. خروج النساء إلى المصلى مستحب وليس بواجب. ومن المسائل التي تذكر الغسل للعيد. قال ابن عبد البر في التمهيد: أما الاغتسال لهما فليس فيه شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه النقل، وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم قياسا على غسل الجمعة انتهى. وقال ابن المنذر في الأوسط: يستحب ذلك وليس بواجب، يأثم من تركه. لكن قد ثبت عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعند مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وهكذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن السائب بن يزيد، وقال سعيد بن المسيب: من السنة الغسل للعيد. وقال سعيد بن المسيب يراد به سنة الصحابة رضي الله عليهم. ووقت الغسل يجوز ولو من الليل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: الأول يجوز قبل الفجر وبعده، وهو المنصوص عن أحمد ونقله النووي اتفاقا بين الشافعي، وهو قول الشافعي، وحجتهم في ذلك أنه وقت ضيق بالنسبة للجمعة، فلو وقت على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة. الثاني وإليه ذهب الآمدي أن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال، لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجوز قبل الفجر كغسل الجمعة. والراجح هو القول الأول، لأن المقصود منه التنظف فقط، والأفضل بعد الفجر خروجا من الخلاف. هذا ترجيح ابن قدامة وغيره. ومن السنة لبس الجديد للعيد لمن كان لديه لباسا جديدا، ومن لم يكن لديه فإنه ينظف ثيابه التي عليه. فقد قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشتريت حلة عطارد تلبسها للعيد والوفد. متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: قوله للعيد والوفد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ الجمعة بدل للعيد، وهي رواية نافع، وهذه رواية سالم. ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر عمر على أصل التجمل وأنكر عليه كونها من الحرير. وقال أبو بكر المنذر: ويستحب أن يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة. وأما الأكل قبل الخروج للعيد فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية: ويأكلهن وترا. وأخرجه أحمد بلفظ: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر قط حتى يأكل تمرات. وأخرجه بلفظ: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. قال ابن رجب في شرح الحديث: وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، منهم علي وابن عباس، وروي عنهما أنهما قال: هو السنة، وكان ابن عمر يفعله. وعن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: خالفوا أهل الكتاب، فإنهم لا يفطرون في أعيادهم حتى يرجعوا. عن ابن المسيب: فعن ابن المسيب كان الناس يؤمرون بذلك، وعن الشعبي قال: هو السنة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وأخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسكته. قال الحاكم بعد إخراجه لهذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. وقال الترمذي: حديث بريدة بن الحصيب حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. وثواب هو ابن عتبة المهري، وثقه ابن معين، وأنكر أبو زرعة توثيقه كما في الجرح. والحديث في الشواهد، وقد توسعنا في تخريج هذا الأمر واكتفينا الآن بهذا. ومن السنة الخروج إلى المصلى يوم العيد، هذا هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كما في الأحاديث المتقدمة أو التي ستأتي، حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم النحر إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. قال ابن المنذر: في الأوسط والسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في العيد، فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلى أمر الإمام من يصلي لمن تخلف بهم من أهل الضعف في المسجد. قال في المغني: السنة أن يصلي العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر، وحكي عن الشافعي أن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع. وقول الشافعي مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك مسجده وهو والصلاة فيه بألف صلاة مما سواه في المساجد إلا المسجد الحرام. وجاء عند ابن ماجه أنه أصابهم مطر في يوم العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد. والحديث أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا رجل من الفراويين وسماه الربيع بن عبد الأعلى بن أبي فروة، وسمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة وذكره. وعيسى هذا قال الحافظ في التقريب مجهول، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد، وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإذا صلوا في المسجد يصلون كصلاة العيد سواء. وما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بالناس أربع ركعات، ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة، خرجه البيهقي في الكبرى، فهو حديث أثر ضعيف، فيه الليث بن أبي سليم، وكذا حنش وهو ابن المعتمر الكناني ضعيف، وفيه نكارة لأنه يخالف الثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد الأصل فيها أنها تصلى جماعة، قال العمراني في البيان: والسنة أن تصلى جماعة، لأنه نقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتصلى صلاة العيد ركعتان، قال العمراني، ثم يصلي ركعتين لما روي عن عمر أنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. قلت الأثر معل بالإرسال كما بيّن ذلك العلماء. ومن السنة مخالفة الطريق عند الخروج إلى العيد والرجوع، دليل ذلك ما أخرجه البخاري عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وفي رواية الإسماعيلي: كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه. قال الحافظ: قال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحسنه للإمام، وبه يقول الشافعي انتهى. والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية. قال ابن المنذر في الأوسط بعد ذكره لحديث المخالفة بين الطريقين في العيد: وكان الشافعي ومالك استحبان ذلك انتهى. وقد اختلف العلماء في سبب هذه المخالفة إلى أقوال، فيقال إنه كان يذهب من مكان بعيد ويرجع من مكان قريب لكثرة ثوابه، وهذا مردود، لأن الله عز وجل يكتب الذهاب والإياب كما في حديث أبي بن كعب في مسلم. وقيل لأنه كان يذهب في طريق فيتصدق على الفقراء والمساكين فلا يبقى معه شيء، فيكره أن يرجع من ذلك الطريق فيسأله سائل ولا شيء معه فيرده، وهذا القول بعيد، إذ لو كان لنقل إلينا حتى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد أن يشرف على أهل الطريقين برؤيته، وهذا لا يسلم به لأن هذا يؤدي إلى القول بالخصوصية. وقيل أراد أن يشهد له الطريقان، وقيل أراد ليسأله أهل الطريقين عن الحلال والحرام، وقيل إنه قصد بذلك أيضا المنافقين، وقيل إنه كان يرجع من الطريق الأخرى بسبب الزحام، وقيل إنه كان يقصد بذلك التفاؤل كما في البيان للعمراني رحمه الله. ويكره بل يحرم الأذان والإقامة للعيد. قال ابن عبد البر رحمه الله تحت شرح قول مالك: إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال أبو عمر: لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند، وفيها حديث صحاح مسند ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبة لا غير. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة وفقهاء الأمصار. وأما وقت صلاة العيد فقد أخرج البيهقي في الكبرى من طريق الشافعي كما في الأم من طريق الثقة عن الحسن، كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضو إلى الأضحى وإلى الفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها. قال البيهقي: وهذا أيضا مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك أو بما يقرب منه مؤخرا عنه. قال الحافظ في التلخيص في كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح انتهى. والمعلى بن هلال كذاب. وأخرج البيهقي من طريق الشافعي قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد أخبرنا أبو الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن حزم وهو بنجران: عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. قال البيهقي: وهذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمر بن حزم فلم أجده والله أعلم انتهى. ثم إن فيه إبراهيم بن أبي يحيى قال الإمام أحمد: جهمي كل بلاء فيه، وهو كذاب. وأصح ما في الباب ما أخرجه أبو داود والفريابي في أحكام العيدين. وكذا البيهقي من طريق أبي اليمان أنبأنا صفوان عن يزيد بن حمير الرحبي أن عبد الله بن بصر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا قد فرغنا في ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. وذكر هذا الأثر البخاري معلقا في كتابه الصحيح. قال الحافظ في الفتح تحت باب التبكير إلى العيد: وقال عبد الله بن بصر: إنا كنا قد فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه. وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد، فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس وزال وقت النهي، وهو أحد الوجهين للشافعي، والثاني لهم أول وقتها إذا طلعت الشمس إن لم يزل وقت النهي، وهو قول مالك. والصحيح أنه ينتظر حتى يخرج وقت النهي. وفرق بعض أهل العلم بين صلاة الأضحى وصلاة الفطر، فقيل بأنه في صلاة الأضحى يعجل وفي صلاة الفطر يؤخر. والسبب أن في صلاة الفطر يحتاج الناس إلى إخراج زكاة الفطر فيجعل لهم فسحة، وفي صلاة الأضحى يحتاج الناس إلى أن يتعجلوا للأكل من أضاحيهم فيعجل. وأما التبكير لصلاة العيد، قال العمراني في البيان: والمستحب أن يبكر إلى المصلى كما قلنا في الجمعة ويمشي إليها ولا يركب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمشي في عيد ولا جنازة. الحديث ضعيف لكن العمل عليه إن لم يكن فيه مشقة. وأما الإمام فإنه يخرج متجها إلى الصلاة مباشرة، فيتأخر خروجه إلى قرب خروج وقت الكراهة، فإذا ما وصل إلى المصلى شرع في الخطبة. ويمتد وقت صلاة العيد إلى الزوال، قال الحافظ في الفتح: واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا. واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بصر هذا، أي قوله: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، وليست دلالته على ذلك بظاهرة. قال ابن رجب في الفتح: وأما آخر وقتها صلاة العيد، آخر وقت صلاة العيد فهو زوال الشمس. قال عطاء: كل عيد في صدر النهار. قال مجاهد: كانوا يعدون العيد في صدر النهار. قال مجاهد: كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار. قال أحمد: لا يكون الخروج لعيدين إلا قبل الزوال، شرع في الصلاة ثم الخطبة. وأما إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. الأول: إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم العيد، وهذا قول الأوزاعي والثوري وإسحاق وابن المنذر وصواب وهو الخطابي. الثاني: أنها لا تقضى، وهذا مروي عن أبي حنيفة والمزني وداود. وقال الشافعي: إن علم بعد الزوال لم يصلي، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فلا تقضى بعد فوات وقتها. وذهب رحمه الله أنه إذا علم بعد غروب الشمس يصليها من الغد، لأنه هو العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون. وذهب طائفة من أصحابه أنهم يصلون من صح عندهم الرؤية سواء كان قبل الزوال أو بعده. والراجح هو القول الأول، حديث أبي عمير بن أنس عن عموم له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يقضوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. وأما المنفرد متى يقضي صلاة العيد، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين. قال ابن قدامة في المغني: وأما الواحد إذا فاتته حتى تزول الشمس وأحب قضاءها قضاها متى أحب، وهذا قول صواب. نكتفي اليوم بهذا، ونسأل الله عز وجل القبول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطرون يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وهذا الحديث حجة على أن العيد يتعلق شأنه بالإمام، فمتى أعلن الإمام أن غدا عيد تعين على الناس أن يعيدوا معه. وسيأتي معنا أنه لو رأى أحدهم الهلال ولم يرتضي الإمام شهادته أنه يلزمه البقاء مع الناس على القول الصحيح، فلا يفطر ولا يعيد. وهذه مسألة تتكرر كل عام، لا سيما في البلدان التي ليست بمسلمة، كبلاد يعني ليست حكامها بمسلمين في الغالب، كتنزانيا وكينيا وكثير من المناطق. فإن بعض المسلمين يعيدون مع المملكة العربية السعودية، وبعضهم ينتظر مع بلده، والصحيح الانتظار مع البلد، إذ أن المطالع تختلف. وهذا الحديث حجة: الفطر يوم يفطر الناس، أي يفطر الإمام مع الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ولو قدر أن أصحاب الموقف أخطأوا التوقيت فوقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر لكان العيد معهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أنه لو قدر أن بعض أهل البلد كالبلدان التي لا تعتمد الرؤية وإنما تعتمد الحساب مثل ليبيا وعمان وكذلك إندونيسيا وكثير من المناطق لا تعتمد الرؤية وإنما تعتمد الحساب، فلربما عيدوا قبل أن يقف الناس بعرفة ولربما عيدوا بعد أن يقف الناس بعرفة، فنقول يلزم المسلم التي في تلك البلاد أن يعيد معهم وأن يكون شأنه شأنهم. وقد قرأت فتوى للشيخ بن باز رحمه الله تعالى مضمونها أنه لو كان الحاكم يؤخر العيد أو دخول رمضان لعلة سياسية فإن الناس يلزمهم أن يكون حالهم واحد لا يفتئتون عليه، والله المستعان. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.